الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في بيع ما يفسد بالاختبار كالجوز والبيض والبطيخ. المصنف ذكر أن ما يفسد بالاختبار يجوز بيعه من دون اختبار، اعتمادا على أصالة السلامة وطبع الأشياء السلامة. فإن تبين كون سليما فلا مشكلة، وإن تبين كونه فاسدا، إذا تبين فساد البيض مثلا بعد الشراء وبعد الاختبار تبين الفساد، فذكر المصنف أن الحكم هو الرجوع بتمام الثمن، باعتبار أن الثمن سيكون مدفوعا لا في قبال شيء. ما إلى معنى أن يقال بالرجوع بالأرش كما في الفرع السابق، إنما يرجع بتمام الثمن باعتبار أن الثمن مدفوع من دون ما يقابله، من دون ما يقابل الثمن، من دون أن يكون بإزاء الثمن في مقابل الثمن شيء. السؤال هو هل أن هذا البيع يكون باطلا من أصل، يكون باطلا من حين إنشاء العقد؟ هل أن بيع الفاسد الذي لا يعلمان بفساده، لا البائع يعلم بالفساد ولا المشتري يعلم بالفساد، باع بيضا وكان الواقع هو فساد البيض، لكن بعد أن أخذ البيض إلى البيت مثلا وكسر تبين فساده، نسأل نقول هل أن تبين الفساد يكشف عن عدم تمامية البيع من أصله من حين إنشاء العقد؟ يعني يكشف عن بطلان العقد أصلا لا بيع كما كنا نصور في الدرس السابق، أم أن ظهور الفساد وبينونة كون البيض فاسدا بالكسر هذا إنما يوجب الفسخ من حينه، من حين الكسر، من حين العلم بالفساد؟ وأما الفترة المحصورة بين الكسر وبين تبين الفساد وبين إنشاء العقد، هذا العقد يقع صحيحا وتترتب عليه آثار الملكية بالنسبة إلى المشتري. أي الأمرين هو الصحيح؟ الأمر الأول الدليل على البطلان من أول هو ما ذكرناه سابقا من أن الثمن سيكون مدفوعا من دون ما يقابله، فيكون البيع باطلا أصلا. يشترط في المبيع أن يكون مالا في قبال الثمن، وفي محل الكلام البيض الفاسد لا مالية للبيض الفاسد كما ذكرنا، البيض الفاسد لا قيمة له، لا يتنافس العقلاء عليه، بيضة فاسدة مكسورة لا يتنافس العقلاء على تلك البيضة، فيكون دفع الثمن في قبال تلك البيضة هذا دفع لا بإزاء ما يقابله، فيكون البيع باطلا لعدم مالية المبيع. هذا دليل الأول، دليل البطلان من أصل من حين العقد. دليل الثاني يقول أن الشرائط متحققة، الشرائط قبل الكسر متحققة، البائع يعتقد أن البيض سليم وليس بفاسد، وحينئذ تكون هناك مالية للبيض فيبيعه. المشتري أيضا يطمع في هذا البيع، يتنافس على هذا المبيع، لو حصل مثلا بقيمة أقل يتنافس مع الآخر، فإذا إلى مالية قبل الكسر إلى مالية فيقع البيع صحيحا. نعم بالكسر وبينونة الفساد لابد أن نقول ببطلان العقد، لكن بطلان العقد من حينه، بطلان العقد من حين الكسر، يعني مو من حين العقد، حال الكسر يبطل العقد. فهذان دليلان يثبتان أحد الوجهين، البطلان أصلا من أساس الانفساخ من حين العقد أو الانفساخ من حين الكسر. الشارح يقول دليل الأول واضح، الأمر الأول واضح، الأمر الأول هو الصحيح، وأما أن العقد مستجمع للشرائط حين إلى الكسر هذا بحسب الظاهر، بحسب ما يتوهمان، بحسب ما يعتقدان. فنعم نقول المالك أو المشتري، شوفوا المشتري بين العقد وبين الكسر هو يتصرف تصرف الملاك، لكن هاي الملكية ملكية مو حقيقية، ملكية مو واقعية. الحكم بصحة البيع هذا حكم ظاهري اعتمادا على الظاهر من أن البيض إلى مالية ويتم البيع، وببيان عدم المالية بالكسر هذا يكشف عن عدم المالية من أول الأمر، ويكشف أن الواقع كان خلاف هذا. احنا نقول له نعم انت تصرف تصرف الملاك منه المشتري، وانقل البيض كما تحب، نقله من المحل مثلا الى البيت او الى اي مكان اخر، تصرف تصرف الملاك، لكن هاي الملكية ملكية ظاهرية ليست ملكية حقيقية، تزول بانكشاف الواقع، ما ان ينكشف الواقع حتى تزول كل آثار تلك الملكية الظاهرية والصحة الظاهرية، ونلتزم بالبطلان من اول الامر. الشارح يقول الصحيح هو الأول، الصحيح هو بطلان البيع من حينه لا من حين الكسر، وإن التزم وجزم المصنف في كتاب الدروس بالثاني، التزم بالفسخ من حين الكسر وجعل البطلان احتمالا، قال هذا مجرد احتمال، الصحيح هو البطلان من حين الكسر لا من حين العقد، وحمل كلام الجماعة كلام الأصحاب على الأول على البطلان، قال هذا كلام الأصحاب وما يظهر من الأصحاب من البطلان من أول الأمر هذا مجرد احتمال، الصحيح هو البطلان من حين الكسر، لكن تبين أن الصحيح خلافه، الصحيح هو البطلان من الأول لعدم تحقق شرط مالية المبيع، المبيع ليس مالا حتى يتحقق البيع الصحيح ولو آنا واحدة، لعدم ملكية ولعدم مالية المبيع. قال هل يكون العقد مفسوخا من أصله، مقصودا من مفسوخا من أصله يعني باطلا من أصله، باطل لو معبر البطلان يكون أدق أوضح، فسخ يعني قلنا أكثر من مرة، فسخ يعني أكو عقد تام ويفسخ، التعبير بانفساخ من حينه من أصله هذا عبارة أخرى عن البطلان، فإحنا خلينا نعبر البطلان. يقول هل يكون العقد مفسوخا من أصله، شنو دليله؟ يقول نظرا إلى عدم المالية من حين العقد، انعدام المالية وعدم تحقق المالية شنو بالكسر؟ لا مو بالكسر، من حينه من حين العقد، بل مو من حين العقد أصلا، قبل العقد حين فسدت البيضة مثلا، البيضة خزنت خزنا ليس صحيحا في المحل، فسدت قبل يومين ثلاثة ثم بعد ذلك اشترى البيضة، نقول هذا بيع لغير المال فيقع باطلا، نظرا إلى عدم المالية من حين العقد فيقع باطلا ابتداء، يقع البيع باطلا ابتداء من حينه، يولد ميتا البيع. يقول أو يطرأ عليه الفسخ، يطرأ الفسخ عليه، هذا الاحتمال الثاني، هل يكون العقد مفسوخا من أصله أو يطرأ عليه الفسخ يعني بالكسر بعد الكسر وظهور الفساد، ليش شنو الدليل على ذلك؟ يقول نظرا والتفاتا إلى حصول شرط الصحة حين العقد، يقول حين العقد الشرائط متحققة، الشرائط متحققة، هذا مال حسب الظاهر وما يعتقدان بالمالية فيقع البيع صحيحا، وإنما تبين الفساد بالكسر بعد أن كسر تبين فساده وزوال الملكية، فيكون يعني الكسر هو المفسد، الكسر هو المفسد، مو أن البطلان يقع من حين العقد، لكن هذا واضح، هذا الثاني ضعيف ما يمكن أن نلتزم به. شنو نقول تحقق الشرائط قبل الكسر؟ لا، قبل الكسر واقع عن الشرائط ما متحققة. نعم هما يعتقدان تحقق الشرط، نقول نحكم بالصحة ظاهرا وإذا تبين الواقع يحكم بالفساد. قال نظر، وهل يكون العقد مفسوخا من أصله أو يطرأ عليه الفسخ؟ نظر يعني فيه نظر، يعني في هذين الاحتمالين وجه. قال ورجحان الأول واضح، رجحان الأول والبطلان من أصله واضح هو الصحيح، لأن ظهور الفساد متى؟ بالكسر، كشف عن عدم المالية. كشف عن عدم المالية متى؟ في الواقع وفي نفس الأمر وحين العقد. كشف عن عدم المالية في نفس الأمر يعني في الواقع حين البيع، فحين البيع ماكو مالية فيقع البيع باطلا. لا أحدث عدمها، يعني لا أن ظهور الفساد بالكسر أحدث عدم المالية حين ظهور الفساد، لا، هو ظهور الفساد بالكسر هذا كشف عن عدم المالية حين العقد، مو أن الكسر هو الذي أعدم المالية، أحدث عدم المالية حين الكسر. لا، الكسر مجرد كاشف، وظيفة الكسر هو الكشف، مو أن وظيفة الكسر هو إحداث عدم المالية وقلب ما يكون مالا إلى ما لا يكون مالا. لا، هو لا يحدث شيئا، بمنزلة النافذة، الكسر نافذة على الواقع، يرينا الواقع من حين العقد يقول لا ماليته، مو أن الكسر أحدث عدم المالية حين الكسر. يقول لأن ظهور الفساد كشف عن عدم المالية في نفس الأمر والواقع حين البيع، لا أحدث، هذا لا أحدث عطف على كشف، هو كشف مو أحدث، لا أحدث عدم المالية حين ظهور الفساد. والصحة مبنية على الظاهر، يا صحة، هاي الصحة بين العقد وبين الكسر، هاي الصحة وتصرف المشتري، تصرف الملاك وشعوره بالفرح والغبطة أن اشترى مثلا بطيخا أو جوزا أو بيضا، تصرف الملاك، هذا مبني على الظاهر، هاي صحة ظاهرية. بالكسر وتبين الفساد ينكشف عدم تحقق تلك الصحة، إذا انكشف الواقع بعد ينتفي موضوع الصحة الظاهرية. يقول والصحة مبنية على الظاهر، فترتفع تلك الصحة ببيان الواقع. وفي الدروس جزم بالثاني، المصنف بالدروس جزم بالثاني، جزم بالانفساخ حين ظهور الفساد وحين الكسر، جزم بالثاني وجعل الأول احتمالا. من الأول؟ البطلان من حين العقد اللي التزم به الشارح الآن، هذا جعل مجرد احتمال، الصحيح هو البطلان والانفساخ حين الكسر. وجعل الأول احتمالا وجعل الأول ظاهر كلام جماعة، هاي ظاهر معطوفة على احتمالا، يعني شنو اللي سوى المصنف في الدروس؟ أولا اختار الثاني وجزم بالثاني، ثانيا قال إن الأول هو مجرد احتمال والأول هو ما يظهر من كلمات جماعة، فجعل الأول احتمالا وظاهر كلام جماعة، هاي ظاهرة معطوف على المفعول الثاني لجعل، يعني على احتمالا، جعل احتمال وجعل ظاهرة كلام جماعة أو الجماعة. وتظهر الفائدة، أنت قد تسأل تقول هسه شنو الفائدة؟ هو البيع باطل، البيضة تبين مكسورة فاسدة، البيع باطل سواء بطل من حينه، من حين العقد أو من حين الكسر. المصنف يبرز فائدة، شوفوا الفائدة، يقول الفائدة هي في مؤنة النقل، في مؤنة النقل، هذا البيض لو أريد حمله بيض كمية كبيرة من الحمل، كارتون من البيض، أجر حمالا لحمل هذا البيض، منين؟ من المحل إلى البيت، من اللي أجره؟ اللي أجره المشتري، المشتري بعد أن اشترى البيض قبل أن يكسر وقبل أن يختبر ويتبين فساده دفع في إزاء مؤنة، مؤنة نقل من المحل إلى البيت، اعتمادا على شنو؟ اعتمادا على الملكية الظاهرية، قال هذا أملاكي وأنا راح أنقله إلى بيتي. هذا إذا التزمنا بالأول، شوفوا إذا التزمنا بالبطلان من حين العقد، من حين العقد، يعني هذا البيض الفاسد باقي على ملكية منه؟ على ملكية البائع. هذا بيع باطل، بيع باطل، لم يستجمع الشرائط. البيض وكل هاي القضايا ملك لمن؟ ملك للبائع. فتصرف في ملك البائع هذا اللي يدفعه، اللي يدفع مؤونة النقل لابد أن يكون هو منه؟ المالك، البائع. أما إذا بنينا على الثاني وأن المشتري يملك حقيقتين بين فترة العقد وبين الكسر، بين الاختبار، فيكون منقولا في ملك المشتري، المشتري هو الذي يتحمل تلك المؤن، تلك المؤن. هاي ثمرة، هاي ثمرة دفع المؤن، مؤن النقل على الأول على البائع وعلى الثاني على المشتري. إذن هذا خلاف مثمر، مو مجرد خلاف علمي، خلاف عملي، إلى ثمرة عملية. قال وتظهر الفائدة في مؤنة نقله هي عن موضعه. أجي يشرح الشارح يعني شنو مؤنة نقله من موضعه. يقول الموضع الذي اشتراه فيه، يعني المحل، الأسواق اللي باع للبيض، الذي اشتراه فيه إلى موضع اختباره. قد هو ما يختبره بالبيت، قد يختبره في موضع آخر أو قد يختبره بالبيت، فإلى موضع اختباره. فعلى الأول يعني على البطلان من رأس المؤنة على اليمن على البائع، وعلى الثاني المؤنة على المشتري. ليش على البائع أو على المشتري؟ بتعليل واحد، بكلمة واحدة، لوقوع النقل في ملكه، لوقوع النقل في ملك البائع على الأول، ولوقوع النقل في ملك المشتري على الثاني. يقول لوقوعه في ملكه، هذا تعليل المن للشقين، مو للشق الثاني فقط كما قد يتوهم، لا حتى الأول. نقول ليش أن إذا بنينا على الأول يكون المؤنة على البائع؟ يقول لأن المالك هو البائع، ونقل ملك البائع الذي يدفع مؤن النقل لابد أن يكون هو البائع نفسه. يقول فعلى الأول على البائع وعلى الثاني على المشتري لوقوعه في ملكه. هاي الثمرة اللي ذكرها المصنف. الشارح لا يرتضي هذا الكلام، الشارح لا يرتضي هذا الكلام، ويقول المؤنة على المشتري على الاحتمالين على التقديرين، ويبدو أن هذا الخلاف ليس خلافا مثمرا، ماكو ثمرة. ليش؟ لأن سواء التزمنا بالأول أو بالثاني اللي يدفع مؤن النقل هو المشتري. ليش؟ يقول لأن المشتري إنما يدفع على الثاني، هذا لأن حتى الخصم هو التزم بذلك باعتبار أن المشتري هو مالك لتلك الأعيان بين الزمانين فعليه. أما على الأول، على الأول ليش نقول أيضا على المشتري؟ نقول لأن البيض وإن كان ملكا للبائع صحيح، لكن هذا التصرف تصرف من دون إذن البائع، من دون إذن البائع. البائع ما أذن بالنقل، البائع كان يعتقد أن المالك هو المشتري فأباح له النقل. أما لو كان يعلم البائع أن البيض باقي على ملكيته، ما يدريك، لعل البائع قد يمنع من هذا النقل. إذن هذا نقل وتصرف في ملك الغير من دون إذنه. ما يمكن إحنا، ما يمكن أن نجوز للغاصب، الغاصب يغصب شاة ويدفع مؤن لنقل الشاة ويطالب المغصوب منه أن يدفع المؤن، يقول له باعتبار هذا ملكك وأنا نقلت ملكك فأنت كنت تدفع المؤن، مؤن النقل. هذا الكلام واضح البطلان. نفس الكلام نقوله، نقول صحيح هو ملك للبائع، لا زال على ملكية البائع بناء على البطلان وعدم تحقق النقل والانتقال من أصل، نقول هو ملك للبائع، لكن من اللي نقله؟ اللي نقله المشتري ومن دون إذن البائع، فلا يستحق المشتري أن يأخذ المؤن من البائع، المشتري هو الذي يدفع المؤن على الحالتين، وبذلك لا تظهر الثمرة. نعم سيد. مثلا أحسنت. أي لا مو لا تنسوا، احنا بانين على الأول، بانين على البطلان، بانين على البطلان. أي بس انكشف الواقع، احنا قاعد نتحدث بعد انكشاف الواقع، بعد أن فتح هذا أمام عائلته كسر البيض، تبين البيض فاسد، فمرته تقول على الأقل روح جيب الكروة مات النقل، هذا ملك للبائع، فجيب لنا أجرة النقل. هذا بعد تبين الواقع، فيبطل حتى الظاهر يبطل. زين. ويشكل الشارح الآن يشكل على الثمرة، يقول ويشكل بأنه وإن كان ملكا للبائع حينئذ، يعني شنو؟ يعني حين الفساد من أصل، حين البطلان، إذا بنينا على الأول، لكن نقله بغير أمره، المشتري نقل المبيع بغير أمره، بغير أمر البائع، فلا يتجه الرجوع عليه بالمؤنة، لا يتجه الرجوع عليه يعني على البائع بالمؤنة، بمؤنة النقل. من جوز للمشتري أن يرجع بمؤنة النقل على البائع حتى بناء على الفساد والبطلان من أصل، فإذا لا ثمرته. قد يجي واحد يدافع عن الثمرة في قبال الشارح، الشارح قال لا ثمرته لأن المشتري هو الذي يدفع المؤن على الحالين. قد يجي واحد يدافع يقول صحيح أن البائع لم يأذن للمشتري في النقل، فمن هالناحية نقول إيه مو من حق المشتري أن يطالب البائع بأجرة النقل، لكن التفت هو من الذي غرر بالمشتري وأضاح للنقل؟ البائع، هو البائع حينما باع البيض الفاسد إلى المشتري هو الذي غرر به، هو اللي كأنما قال له أنت تعامل معاملة الملاك وتصرف تصرف المالك، هو الذي غره. والمغرور كما ذكر مرارا المغرور يرجع على من غره، يقول له أنت غرتني، أنت بينت لي أنني مالك وأنني أتصرف تصرف الملاك في العين، واحدة من موارد تصرف الملاك نقله، أنا نقلت بناء على ملكيتي اللي أنت أوجبت التوهم عندي بالإحاب تلك الملكية، فلابد أن يرجع على البائع وتعود الثمرة. الشارح يجيب يقول هذا الكلام ليس بصحيح، لأن هذا الكلام إنما يتم إذا كان البائع عالما بالفساد، وإحنا فارضين أن أول ما دخلنا إلى البحث قلنا المشتري والبائع لا يعلمان بالفساد، يتبين الفساد بعد الاختبار وبعد كسر البيض مثلا، هذا البائع إنما يكون قد غر المشتري وغرر بالمشتري إذا كان عالما، أما مع جهل الطرفين بالفساد، جهل المشتري وجهل البائع بعد لا غرر، واضح هذا عرفا. هم كذلك المشتري ما يجي عاتب البائع يقول له أنت غررتني، يقول له أنا إيش مدريني، أنت اشتريت بناء على أصل السلامة، لما لم تختبر أمامي، اشتريت اعتمادا على أصالة السلامة فتبين الفساد، لا بأس يرجع عليه بالثمن، أما أن يرجع عليه بمؤنة النقل هذا الكلام ليس صحيحا. قال وكونه، هذا قلنا هذا كونه، هاي دعوة في قبال الإشكال، تريد ترفع الإشكال حتى ترجع الثمرة، ويدفع المشتري على تقدير والبائع على تقدير آخر، لأن إحنا الإشكال كان هو مساواة القولين في الثمرة، مساواة الأمرين، وأن المشتري لابد أن يدفع. لا، واحد يجي دافع يقول تظهر الثمرة، شلون؟ يقول وكون المشتري هنا كجاهل استحقاق المبيع، حيث يرجع بما غرم إنما يتجهه مع الغرور، وهو الغرور منفي هنا. ليش منفي؟ لاشتراكهما في الجهل. يقول هذا أنت تقول كون المشتري هنا كجاهل استحقاق المبيع، هذا وين أرجعنا؟ أرجعنا للعقد الفضولي، للعقد الفضولي. يقول شنو هذا الفضولي؟ شنو نسميه؟ خلنا عبر عنه تعبير آخر. هذا الفضولي حينما يبيع أموال أخيه مثلا، هذا المشتري يجهل استحقاق البائع للمبيع وما يدري، هو صور لأنه هو مالك. فهذا المشتري بالبيع الفضولي يرجع على من غره، يرجع على الفضولي. المشتري يرجع على الفضولي في كل ما غرم، في كل ما غرم للبائع. شنو اللي غرمه؟ شنو اللي دفع؟ أجور النقل، الزيادات، المنافع المستوفات، غير المستوفات، الزيادة في القيمة السوقية اللي يغرمها للبائع. المشتري يرجع على من غره، على الفضولي، في ظرف شنو؟ في ظرف جهل المشتري بعدم استحقاق البائع للعين، بعدم استحقاق الفضولي للعين. يقول مع حل كلامنا مثل المشتري من البائع الفضولي، في شنو؟ مثل في شنو؟ شنو جهة الشبه؟ في الرجوع على ما غرم، يرجع بكل ما غرم على منه؟ على من غره، باعتبار أن المغرور يرجع على من غره. قال وكون المشتري هنا في محل كلامنا في مسألتنا كجاهل استحقاق المبيع، هو منه جاهل استحقاق المبيع؟ المشتري من الفضولي. يقول محل كلامنا المشتري في محل كلامنا تماما كمن اشترى من الفضولي، في شنو؟ شنو وجه الشبه؟ يقول حيث يرجع بما غرم، هاي حيث يرجع بما غرم بيان لوجه الشبه، يشتركان في جواز الرجوع بما غرم على من غره. حيث يرجع بما غرم، يقول هذا الكون، هذا مبتدأ كونه خبره، إنما يتجه مع الغرور. هذا الكلام تام وصحيح إذا تحقق عنوان ومفهوم الغرور، وفي محل كلامنا ما متحقق. الغرور منفي في محل الكلام. ليش؟ لجهل كلا الطرفين وعدم علم البائع. نعم البائع إذا كان عالم نقول إيه هو الذي غرر بالمشتري، فلا بد أن يرجع المشتري على البائع. أما مع عدم علم البائع فلا غرور. يقول وهو إنما يتجه مع الغرور، وهو يعني الغرور منفي هنا، منفي في محل الكلام. ليش منفي؟ لاشتراك البائع والمشتري في الجاهل، هما يجهلان الفساد، كلا الطرفين البائع والمشتري يجهلان الفساد، وحينئذ لا غرورة، لا غرورة. إذن شنو نتيجة هذا الكلام؟ نتيجة هذا الكلام أن لا ثمرته، أن لا ثمرته. المؤنة النقل تكون مدفوعة من المشتري على الأول وعلى الثاني لعدم تمامية الثمرة، هاي الثمرة أشكل الشارح عليها فتبطل الثمرة. الشارح حينئذ يرجع إلى عبارة المصنف، عبارة المصنف قال وتظهر الفائدة في مؤنة نقله عن الموضع، هذا اللي بين المصنف فقط. قال في مؤنة نقله، يعني نقل المبيع اللي تبين كونه فاسدا، عن الموضع. هذا يقول هذا اللي بيناه احنا فيما تقدم، هذا احتمال في عبارة المصنف. هذا اللي بيناه الموضع، موضع شنو؟ قال موضع الاختبار، الموضع يعني موضع الاختبار، هذا احتمال. يقول ربما تبين عبارة المصنف حتى نحترز عن الإشكال المتقدم، ربما تبين بنحو آخر، وهذا النحو الآخر هو الذي تبرز الثمر على أساسه، وبالتالي نقول مقصود المصنف مو الأول الذي لا تظهر الثمرة عليه، مقصود المصنف الاحتمال الثاني. شنو الاحتمال الثاني؟ يقول مقصود من الموضع مو موضع الاختبار، مقصوده مو موضع الاختبار الذي اختبر فيه، وإنما مقصوده فيما لو نقل العين إلى مكان مملوك لشخص آخر، وبعد الاختبار وبعد الفساد، بعد تبين الفساد، هذا المالك للموضع طالب المشتري بنقل المبيع الفاسد عن موضعه. قال له شنو تجايب بيتي بيض فاسد؟ النقلة. شنو هذا النقل؟ هذا النقل بعد بيان الفساد. احنا كنا نتحدث عن مؤنة النقل من موضع الشراء الى موضع الاختبار، تبين ان هاي المؤنة لا تظهر الفائدة بلحاظها لاشكال الشارح. الان يقول لا، قد يكون مقصود المصنف من الموضع مو موضع الاختبار، مو ان المقصود من مؤنة النقل من محل البيع إلى موضع الاختبار، وإنما المقصود مؤنة النقل من موضع الاختبار إلى مكان آخر للطمر الصحي مثلا، ينقل هذا البيض الفاسد إلى مكان آخر يدفن فيه بعد أن طالب صاحب الموضع النقل. يقول حينئذ تظهر الثمرة. كيف تظهر الثمرة؟ يقول حينئذ الأمر يكون بالعكس تماما. إذا قلنا بالبطلان من أول الأمر، سابقا كنا نقول المؤنة على المشتري على البائع، الآن نقول المؤنة على المشتري. وإذا كان الفساد من حين الكسر، تقول المؤنة لابد أن تكون على البائع. هكذا قد يتوهم، لكن الشارح يقول لا، يقول الشارح أن أجرة النقل ستكون على البائع في الحالين، على البائع في الحالين أيضا لا تظهر الثمرة، لا تظهر الثمرة. احنا سابقا قلنا على الوجه الأول راح تكون أجرة النقل على المشتري في الحالين، في التقديرين، على القولين. أما في محل الكلام نقول الأجرة راح تكون على البائع مطلقا، سواء قلنا بالأول أو قلنا بالثاني. ليش؟ لأن بعد الكسر يقع البيع باطلا، وإذا وقع البيع باطلا يبقى على ملكية البائع، هو البائع لابد أن يتولى نقل من ملكي هذا الشخص الثالث الذي اختبر في مكانه في موضعه في ملكه. فلابد أن تكون أجرة النقل على البائع في التقديرين لبطلان العقد في التقديرين، وبذلك أيضا لا تظهر الثمرة. فيفسد كلام المصنف على الاحتمالين. شنو مقصودك من الموضع؟ إذا كان مقصودك أجرة النقل من المحل إلى موضع الاختبار يتقدم الإشكال الأول، وإذا كان مقصودك أجرة النقل من موضع الاختبار اللي هو مملوك لثالث أو إلى مكان آخر فأيضا لا تظهر الثمرة، وتكون الأجرة على البائع على التقديرين على القولين، وبذلك لا ثمرة لهذا الخلاف. ثم بعد ذلك يذكر احتمال آخر، يقول ولو أريد بالمؤنة الواردة في عبارة المصنف، قال في مؤنة نقله عن الموضع، ولو أريد بها مؤنة نقل المبيع من موضع الكاسر، مو من محل الشراء، مو من المحل الذي اشتراه فيه كما بين، قال لا، من موضع الكاسر لو كان موضع الكسر مملوكا، لو كان موضع الكسر مملوكا، مملوكا لثالث مثلا، وطلب مالك موضع الكسر نقله، قال نقلوه هذا البيض الفاسد، نقلوه من ملكي هذا الثالث، قال أنا سمحت لكم أن تختبرون هذا البيض في ملكي، الآن تبين فاسد نقلوه، من اللي راح ينقله؟ يقول أجرة النقل على البائع في الحالتين لأمر بسيط وهو بطلان البيع، بطلان البيع سواء كان على الأول أو على الثاني بعد بيان الكسر، البيع باطل على التقديرين، سواء قلنا بالبطلان من حين العقد أو من حين الكسر، البيع باطل على التقديرين، فلا بد من يتولى أجرة النقل هو البائع. يقول: ولو أريد بها مؤنة نقله من موضع الكسر لو كان مملوكا وطلب مالك الموضع نقله أو ما في حكمه، هذا احتمال ثاني يعني للموضع، احتمال ثاني للموضع، يقول إما أن يكون موضع الاختبار مملوكا لثالث وطلب المالك نقله، أو لا موضع الاختبار شنو مو مملوك أصلا، موضع الاختبار ليس مملوكا لشخص ثالث، وإنما موضع الاختبار مثلا مسجد من المساجد، قال أنا قبل لا أروح للبيت وأتفشل قدام العائلة خلي أكسر البيضات في المسجد وأختبرها، وفحص واختبر البيض في داخل المسجد ثم تبين الفساد، أراد أن يخرج قال أخليه في المسجد وأطلع، إجا المتولي قال لا انقل هذا البيض الفاسد من المسجد، من اللي يتولى أجرة النقل؟ البائع، البائع هو الذي يتولى أجرة النقل. إذن موضع الكسر، موضع الاختبار ليس مملوكا لثالث، وإنما موضع الكسر هو في حكم المملوك، في حكم المملوك لثالث، يعني مو ملك للمشتري، مرة بيت المشتري فماكو شخص يطالب المشتري بالنقل، مرة لا يختبر البيض مثلا في موضع مملوك أو في موضع في حكم المملوك، كما لو كان مسجدا وطالب المتولي أو الواقف النقل، من اللي يتحمل النقل؟ يقول البائع على التقديرين. قال أو ما في حكمه، يعني أو ما في حكم المملوك، هاي أو ما في حكمه معطوف على مملوكا، لو كان موضع الكسر مملوكا أو ما في حكمه، ما في حكم المملوك، قلنا كما لو كان مسجدا أو وقفا انعكس الحكم شنو الحكم سابقا، احنا قلنا الحكم سابقا على المشتري في الحالين، الآن يكون على البائع في الحالين، فلا ثمرة، واتجه كونه على البائع مطلقا، اتجه كون النقل على البائع مطلقا لبطلان البيع على التقديرين، واحتمال كونه على المشتري لكونه من فعله وزوال المالية عنهما مشترك أيضا بين الوجهين. يقول أولا إذا فسرنا الموضع بموضع الاختبار والنقل، النقل من موضع الاختبار إلى مكان آخر ثالث، حينئذ إما أن نلتزم بأن الأجرة على البائع على التقديرين وبذلك لا تظهر الثمرة، أو لا يبرز عندنا احتمال آخر وهو أن الأجرة أيضا على المشتري في التقديرين، على التقديرين. شنو السبب في ذلك؟ يقول لأن الكسر فعل من أفعال المشتري، فإذا كسر المشتري البيضة بنفسه حينئذ المشتري هو الذي يتحمل أجرة النقل على التقديرين، وعلى أي حال سواء كان على البائع في التقديرين أو على المشتري في التقديرين قولوا ياي لا ثمرة، أيضا يعود الإشكال على المصنف، فلا التفسير الأول لكلام المصنف نافع في إبراز الثمرة، ولا التفسير الثاني لكلام المصنف نافع في إبراز الثمرة، لأن التفسير الثاني إما أن نقول بأن أجرة النقل على البائع على التقديرين باعتبار بطلان البيع وبقاء البيض على ملكية البائع هو الذي يتولى نقله، وإما أن نقول أن النقل على المشتري على التقديرين، وذلك لأن الكسر فعل من أفعال المشتري، فالمشتري هو الذي يتحمل آثار فعله ويقوم بنقل البيض، لكن على التقديرين لا ثمرته، لأن قلنا إما على المشتري في الحالين وإما على البائع في الحالين. يقول واحتمال كونه، يعني كون النقل على المشتري لكون الكسر من فعله من فعل المشتري، وزوال المالية عنهما عن البائع والمشتري بعد الكسر مشترك أيضا بين الوجهين، بين البطلان وبين الفسخ. فتزول الملكية بالكسر، تزول الملكية هم عن البائع هم عن المشتري، لا المشتري يكون مالك لبطلان البيع ولا البائع يكون مالكا. ليش؟ لزوال المالية، بعد يملك أي شيء، أصلا ماكو مال، وبزوال المال تزول الملكية. فهذا البيض الفاسد بعد الكسر لا هو ملك للبائع لزوال الملكية، ولا هو ملك للمشتري لبطلان البيع، وبالتالي هذا زوال الملكية أمر مشترك بين الطرفين، كما زالت ملكية الأول زالت ملكية الثاني، على التقديرين على القولين، سواء قلنا بالبطلان أو قلنا بالانفساخ. ليش؟ لأن احنا قاعد نتحدث عن مرحلة ما بعد الكسر، عن مرحلة ما بعد الكسر تزول الملكية عن الطرفين، وبالتالي ماكو مرجح لطرف على طرف حتى نقول له أنت ادفع دون الثاني، فلا ثمرة، لا ثمرة على التفسيرين لعبارة المصنف. وكيف كان؟ فبناء كيف كان يعني شنو؟ يعني سواء كان مراد المصنف الأول أو كان مراد الثاني، فبناء حكمها يعني حكم المؤنة، مؤنة النقل، على الوجهين، على البطلان من رأس وعلى الانفساخ عند الكسر ليس بواضح. هذا اللي بينه المصنف من أن هناك ثمرة وتفتني مؤنة النقل على أحد التقديرين وتظهر الثمرة، هذا اللي بينه ليس بواضح، لأن احنا أبرزنا احتمالين تفسيرين لعبارة المصنف ما نفع، هذان التفسيران لم ينفع في بيان الثمرة. إذن عبارة المصنف مشكلة، عبارة المصنف ليست بواضحة، لا نعلم شنو مقصود المصنف من تظهر الثمرة بمؤنة النقل من الموضع. أبرزنا احتمالين في تفسيره، كلا الاحتمالين لم ينفع ولم يسعف المصنف في بيان الثمرة، فقط هذا قول المصنف الشارح. وكونه واحتمال كونه، هذا قرينا بالرفع معطوف على فاعل التجه، مو هو بالتفسير الثاني ايش قال؟ قال بالتفسير الثاني شنو التفسير الثاني؟ قال أجرة النقل من موضع الكسر إلى موضع ثالث، هذا المقصود من موضع النقل وأجرة النقل. يقول بناء على ذلك يتجه، يكون هناك وجه لكون الأجرة على البائع، هذا اللي احنا نلتزم به الشارح يقول، لكن يقول أكو في قباله احتمال ثاني، هذا الاحتمال الثاني أيضا لا ينفع المصنف. شنو الاحتمال؟ احتمال أن يكون على المشتري في الحالين. قال اتجه كونه، يعني كون النقل على البائع مطلقا، واتجه احتمال كونه كون النقل على المشتري، فإذا هذا احتمال معطوف بالرفع معطوف على فاعل اتجه. وعلى أي حال، على أي حال لا ثمرة فيما ذكره المصنف. بعد ذلك الشارح بعد أن أفسد الثمرة المدعاة من قبل المصنف، هو يتبرع لذكر موردين قد تبرز الثمرة على أساسهما يأتي عنهما الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.